إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: فوضى واشتباكات بين ميليشيات الاحتلال في عدن، عيدروس الزبيدي: الإمارات استخدمتنا كورقة وعملت لمصلحتها، السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: ثقافة الولاية في القرآن تمنع الطغاة والظالمين من التحكم بالأمة. مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في حصاد الأسبوع الماضي الذي كان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والذي تحدثنا في حلقة يوم أمس عن عمليات الاغتيالات ولم يسعنا الوقت لاستكمال بقية الأحداث. اليوم سنتحدث عن ما جرى في محافظة عدن، وكذلك في تصريح مهم لعيدروس الزبيدي، وإن شاء الله سنستكمل ما حدث في حضرموت من أحداث في الحلقات القادمة. مستمعينا الأفاضل، من عملية اعتقال قائد الدفاع الجوي من قبل قوات الاحتلال الإماراتية إلى الأحداث الأخيرة. طبعا عملية الاعتقال كانت قبل العيد، ورفض قوات الاحتلال الإماراتية أن تفرج عن قائد الدفاع الجوي، ثم جاءت الاحتجاجات من أبيان وجاءت الاحتجاجات من كثير من المناطق للإفراج عن قائد الدفاع الجوي. وتخيلوا لكم أن تتخيلوا المستمعين الأفاضل، يعني قائد الدفاع الجوي بكله يعني معتقل عند من؟ عند أصغر ضابط وأتفه ضابط إماراتي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا كان هناك خلال هذا الأسبوع اجتماع لقبائل، لمشائخ من قبائل بيحان من شبوه، وكان اجتماع في عدن، ولكم أن تتخيلوا، يعني خلصوهم الجنابي وبعدوا عنهم كل المرافقين وأي سلاح ممكن أن يحملهم، ودخلوهم العسيب لكن بدون جنبي وهو شيخ، والإماراتيين يستقبلونهم بالأحذية، يعني هم لابسين الأحذية، والصورة أعلام الإمارات والسعودية، الضباط الإماراتيين وهم لابسين أحذيتهم، بينما المشايخ اليمنيين، المشايخ المرتزقة في الجانب الآخر وهم حتى بدون جنابي. يعني لاحظوا الإهانات التي يتلقونها في محافظة عدن هؤلاء الذين ارتضوا بالاحتلال وارتضوا أن يكونوا مطية للاحتلال. طيب، الاحتلال أو التحالف هذا الإماراتي اتهم قاسم الجوهري الذي هو قائد الدفاع الجوي بنشر مضادات الطائرات في مناطق ومواقع مدينة عدن. يعني شوفوا تهمة جاهزة، ولو هي كذب لكن ما تحلمش، ما يحنبوش عندهم بالتهم كما يلفكون على الشعب اليمني بشكل كامل في كل المحافظات وفي كل يعني العدوان من أول إلى آخرة. لو نجي نشوف كم المبررات والذرائع كم يا أكاذيب، كم يا دجل، كم يا تضليل. وهذا قال لك أنه بينشر مضاد طائرات في محافظة عدن. بعد العملية، بعد أن تم اعتقاله، كان هناك قوات تابعة له أو كما يقال ميليشيات تابعة له حاصرت مقر النادي الدبلوماسي بالتواهي، حيث كانت تتواجد قوة تابعة لكتيبة الحزم سلمان. يعني كان هناك شبه توتر ويعني نستطيع أن نقول أنه تم تلافي هذه الأمور بتدخل وساطات وإلى آخره. هذا في تداعيات أحداث اعتقال قائد الدفاع الجوي الجوهري. أما بقية الأحداث الأمنية فسأختصرها. البداية كانت مع هجوم مسلح على مجمع صحي بالشيخ عثمان في مدينة الشعب. كان هناك اشتباكات عنيفة وانفجارات بين ميليشيات الاحتلال في مدينة الشعب بمحافظة عدن. كذلك كان هناك هجوم على مستشفى الصداقة بعدن. يعني كأنه في تخصص خلال هذا الأسبوع على المستشفيات وفي عدن في أبين على اغتيال التجار. كأنه في الأمور يعني خاصة بصراع على الأموال وخاصة بصراع على أمور من هذا. في المعلى أيضا كان هناك اشتباكات واعتقالات بين ميليشيات الاحتلال في الهجوم على حي المعلى دكة كما يقال. أما في التواهي فكان نفس القصة، اشتباكات وتبادل إطلاق النار في مدينة أو مديرية التواهي. بقية المواضيع التي حدثت في خلال العيد، طبعا عادت القاعدة وداعش بمباركة من قوات الاحتلال لتضيق الخناق على أبناء مدينة عدن في إجازة عيد الأضحى المبارك، وانتشرت في المتنزهات العامة وفي السواحل وممنوع الاختلاط وتعتقل ناس وتضرب ناس وتهن مكالف وتعمل يعني بهذا الأسلوب الفج والأسلوب الوقح والذي يسيء الإسلام ويسيء حتى يعني العادة والعرف اليمنية. أي شخص كان يلقوه مع زوجته مع أمه مع كريمته مع أخته كان يطالبه بإثبات الهوية، أنه هذا تقع زوجته ولا هذا أمه. يعني هذا يا إخواننا في محافظة عدن، عندما تقولون ما فيش قاعد وداعش، يعني ماذا يعملون هؤلاء عندكم؟ ومن أين جاءوا؟ ومن أين أتوا؟ وهل هذه الأشياء كانت موجودة عندكم قبل 5 سنوات؟ نقول يعني أقل شيء قبل 5 سنوات. يعني لماذا يحاول البعض أن يغطي على الشمس بغربال كما يقال؟ يعني انتشرت الجماعات التكفيرية من عناصر القاعدة وداعش بشكل كبير في العيد، تطبيق الشريعة، تطبيق السنة، تطبيق وكله كذب. وللأسف أنه لازال من أبناء المحافظة الجنوبية يقول لك ما فيش عندنا قاعد وداعش، وهذا لا مننجو. يعني هكذا نزلوا ملائكة من السماء يحموا المواطنين وكيف؟ طيب ننتقل إلى موضوع آخر. إعفاء قائد القطاع الشرقي بعدن من منصبه. قوات الاحتلال قررت إعفاء العميد طارق علي ناصر هادي من منصبه قائدا للقطاع الشرقي بعدن. طبعا الجميع يعرف أنه هناك صراع إماراتي سعودي واللجنة الخاصة، وقبلها أيضا الصراع ورفض عودة إعادة هادي، وحتى قبل العيد تقريبا ليلة العيد رفضت الإمارات أن يعود هادي إلى عدن، وكان بيقول يصير يصلي ويرجع يعني لجل يحقق الانتصار سياسي فقط. لكن الإمارات ردت من مطار الملك فهد تقريبا في الرياض وعادته إلى الفندق بكل ذل وبكل استحقار وبكل إهانة. الآن مع الصراع نستطيع أن نقول أنه في شبه توافق وتقارب بين السعودية والإمارات. هذا التقارب اتضح من خلال تقارب الإمارات مع بن دغر، وكان هناك لقاءات مع بن دغر خلال هذا الأسبوع، وبعدين جاء لقاء مع شلال شايع، وبعدين جت مثل هذه التغييرات إعفاء قائد القطاع الشرقي بعدن، وجاءت بعض الأمور الميدانية التي توضح أنه الإمارات استطاعت الآن أن تتوائم إلى حد ما طبعا مع السعودية في محافظة عدن. ودائما نقول أنه خلافهم تكتيك، وهذا يوضح هذه الحقيقة. هذا الصراع، وكما تحدثنا قبل إجازة العيد بأنه عيدروس الزبيدي عاد إلى الضالع بتوجيهات من الاحتلال، وكأنه تم إخماد أو تهدئة ما يسمى بالمجلس الانتقالي. خلاص تقاربت السعودية والإمارات، خلاص المجلس الانتقالي هذا فقاعة من الهواء. وكما تحدثنا من بدايته أنه المجلس الانتقالي يستخدم كورقة، وعندما يتم الانتهاء أيضا حتى قيادة المرتزقة، كل هؤلاء الذين يعملون فيما تسمى بالحكومة الشرعية أو بهادي أو بقيادة المقاومة كلهم مجرد أوراق، لكن للأسف لا يقتنعون بهذه الحقيقة ولا يتعظون حتى من ممارسة الاحتلال السابق أيام بريطانيا وحتى في بداية العدوان إلى الآن. يعني كم تخلوا عن قيادات، وكم أقتلوا من قيادات، وكم رقدوا قيادات، وكم يعني هاي. خلال هذا الأسبوع يعني عيدروس الزبيدي تحدث، ونقلت مصادر إعلامية بأنه تحدث في اجتماع وقال هكذا بالحرف الواحد: الإمارات استخدمتنا كورقة وتخلت عنا. وأيضا قال أن الإمارات استخدمت المجلس الانتقالي كورقة للضغط والآن تركت، وتحدث عن تقارب بين الإمارات وبندغر. يعني لاحظوا كيف أنهم يعترفون بالحقائق، لكن بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد أن يتم إحراق شعبيتهم، بعد أن يتم استخدامهم لتحقيق أهداف، بعد أن يتم إنجاز أهداف يريدها الاحتلال منهم. يعني بعد هذا الفترة كلها اعترف، واعترف متى؟ بعد أن عادوا إلى الضالع. طبعا رجع إلى عدن بطلب من الإمارات وبوساطة من بعض مشايخ المحافظات الجنوبية وبضمانة، كما يقال أو كما يقيل بضمانة، لأنهم يعرفون الاحتلال، هم يعرفون أنه بقاء عيدروس الزبيدي في الضالع وتهميشه هذا سيكون وبالا عليهم، وبالا عليهم. لذلك لا بد أن يتم احتوائه، ولو اتفقوا هم وبندقر فسيتم احتوائه، لأن مثل هذه الشخصيات لديها شعبية، لديها نستطيع أن نقول رصيد نضالي إذا صح التعبير في المحافظات الجنوبية، وبالتالي فسيعود الأمر ضدهم، سيعمل على بعد أن يعني تخلوا عنه، بعد أن لاحظ وشاهد أهداف الاحتلال بشكل جلي وعرف خبايا الأمور بشكل كبير، بعد أن أساءوا إليه، بعد أن قصروا معه، نستطيع أن نقول هذا، سيعود بالتأكيد ضد الاحتلال، يشتغل ضد الاحتلال. فعادوا إلى عدن أو أعادوه إلى عدن وتم احتوائه، وهو الآن في عدن ولا زالت الأمور يعني تمشي تحت الرماد كما يقال. شلل شايع التقى ببندغر في نفس يعني خلال هذا الأسبوع في محاولة لماكيل بأنه يعني مناقشة الأوضاع الأمنية الأخيرة في عدن. وطبعا الموضوع الحقيقي الآن بندغر يعمل على تقوية نفوذه على كل الذين كانوا حلفاء للإمارات بتغطية إماراتية. شوفوا حتى كيف الإمارات تخلت عنهم واستخدمتهم ورفعتهم وعملت لهم وإلى آخره، ومن ثم في الأخير السعودية تتفق والإمارات خلص. الآن شلل شايع يعني تحت توجيه بندغر لا يستطيع أن يعمل شيء من تلك الوعود التي كان يتحدث عنها، لا يستطيع أن يعمل شيء في ظل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لا يستطيع أن يعمل شيء حتى لمصلحة أبناء الجنوب، ولا يستطيع حتى أن يكافح ما يسمى الإرهاب في عدن. خلاص مقيد، وهو مقيد طبعا من سابق، لكن الآن بشكل أكبر لأنه يخضع للنفوذ بندغر، وبندغر هو محسوب على السعودية. الدرس الذي نستفيده أنه كيف أنه اعتراف عيدروس الزبيدي، من المهم أن يكون هذا الاعتراف درس كبير لأبناء الجنوب، لقيادة ما تسمى بالمقاومة، لكل من هو منخرط مع مشروع الاحتلال أن يعودوا إلى رشدهم وأن يأخذوا هذه الدروس. يكفي إلى هنا، وأن يعملوا في صالح شعبهم، في صالح قضيتهم الجنوبية، أن يطردوا المحتل، أن يتقاربوا مع إخوانهم اليمنيين في كل المناطق والمحافظات اليمنية، أن يعملوا على مصلحة الشعب اليمني أولا بما فيهم أبناء المحافظة الجنوبية، هم جزء من الشعب اليمني. يعني يكفي هذا لو لم يكن إلا درس واحد، لكن للأسف يعترفون بالحقيقة، ومن ثم تأتي إما ضغوطات أو أموال أو رشاوى أو إغراءات ويتناسوا كلها، كما عمل أبو مشعل الكازمي عندما اعترف أنه الإرهاب هو الذي أنشأه التحالف، والتحالف يمنعهم من مكافحة القاعدة وداعش في عدن. وبعدها رجعوا ادوا له نائب مدير امن عدن. يعني للاسف هذه هي المشكله.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف الجرحى والمرتبات. وطبعا أنا أحرص على أني أجيب كل الأحداث لكي تتضح الصورة، ومن ثم نواصل يوميا، لأنه توقف البرنامج يوم أو يومين مع زخم الأحداث بشكل كبير يعني قد ربما يحصل هناك فجوة، لكن نحرص على أن تكون كل الأحداث لكم مستمعين الأفاضل لكي يتم البناء عليها ومعرفة ما تم من بداية الاحتلال حتى اليوم والبناء عليه. فيما يخص المرتبات والجرحى، طبعا الجرحى قد أصبحت ملفهم أشهر من نار على علم. هذه المرة قاموا بقطع الطريق الواصل بميناء الزيت بالبريكة، يعني احتجاج على عدم معالجتهم وعلى تدهور حالتهم الصحية. أيضا فيما يخص المرتبات، أغلقوا طرق، أغلق المحتجون وأبناء محافظة عدن طرقات رئيسية في خور مكسر، مطالبين بصرف رواتبهم قبل حلول عيد الأضحى. وطبعا قال لهم بندار، قال خلال 24 ساعة نصرف المرتبات للكل، وما تمشي ما تمشي، كذب كله كذب. مع أن الطائرات اعترفوا أن وصل الطائرات يوم الأربعاء قبل الوقفة بيوم إلى عدن متحمل 110 مليار والدفعة العاشرة. أنا الذي استغربت له حتى أنا، يعني بعض المواقع الإعلامية وهي قريبة من قوات التحالف في عدن وأيضا قريبة حتى من السلطة المحلية في عدن، قالت أنها هي الدفعة العاشرة التي تصل إلى عدن. يعني لكم أن تتخيلوا، وما فيش مرتبات، ما فيش مرتبات إلى الآن، بأن بتذهب هذه الأموال. أيضا حتى مجندون ساروا تظاهروا أمام قصر المعاشيق وفتحوا تبرعات لهم، أي مواطن يجي يتبرع لهم بدل المرتبات. يعني للأسف في أبين أيضا قام مجندون التابع للوامي 11 بقطع الطريق العام الرابط بين محافظتي أبين وشبوة. كذلك في أبين في نفس المدينة، في نفس المدينة في زنجبار عاصمة المحافظة قاموا بقطع الطريق. يعني في نهب واضح بشكل عيني عينك. يعني إذا كانت الدفعة العاشرة تصير بالمائتين وعشرة مليار، كم الدفعة السابقة؟ ونحن فقط نتحدث عن 400 مليار، 400 مليار، يعني بشكل عجيب. وطبعا بندر كما تحدثت انه قاعد يصرفهم خلال 24 ساعة لكل المحافظات اليمنية، مش لكل المحافظات اليمنية، ما تم شيء، لم يتم شيء ولم يتم صرف شيء. يعني تم من بعد العيد صرف هنا وهناك، لكن الى الان لم يتم الصرف الكامل لكل ابناء المحافظات اليمنية والشعب اليمني بشكل كامل، بينما حكومة بندق وما تسمى الشرعية يحتفلون ويرقصون ويغنون بشكل فج وبشكل وقح في القاهرة، وهناك صور لهم وهم يكرمون يعني عاهرات من في الحفل، وأبناء الشعب اليمني يتضور جوعا ويبحث عن مرتبة بينما هم يحتفلون ويغنون ويرقصون بمناسبة العيد، ولا في بالهم حتى أبناء المحافظة الجنوبية الذي قالوا أنهم حرروهم، ولا في بالهم حتى هم، ولم يعطوهم حتى المرتبات، وحتى الكهرباء إلى الآن لا زالت طافية، ولا زال تعذيب، ولا زال العذاب يلاحق أبناء عدن وأبناء المحافظة الجنوبية فيما يخص الكهرباء، بينما هم يصولون ويجولون في شوارع القاهرة وفي تركيا وفي غيرها من المناطق ويلعبون بأموال الشعب اليمني في المنكر، ولا شيء، ولا كأن في حاجة. يعني هذا الدرس فقط للمرتزق الذي بيقاتلوا معهم، يشوف وينهم ومع من بيقاتل، مع من بيقاتل، ومدى أخلاقهم الهابطة، ومدى يعني كيف أنهم يلهون ويلعبون هم وأولادهم ويسافرون من دولة إلى دولة، بينما المرتزق يقاتل نيابة عنهم ولا يعطونه حتى مرتب شهر لأولاده.
من الجنوب.
إلى يوم الولاية مستمعينا الأفاضل، ومع خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس، والذي تحدث وشرح بوضوح مفهوم الولاية وأعطى النموذج القرآني في الولاية التي هي مطالب الناس جميعا أن يفهموها، لأنها قضية مهمة ومن أصول الإسلام. لأن الولاية إما أن تكون مع الله، مع ولاية الله، مع ولاية الرسول، مع ولاية الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو الإمام علي عليه السلام. وإما أن تكون الولاية كما تحدثت آيات قرآنية قبل هذه الآية، قبل آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الموضوع ليس موضوع اختياري أو ليس موضوع بالسهل، إنما هو من أساس ومن صلب الإسلام. إما أن تكون مواليا لله ولرسوله والذين آمنوا، وبالتالي ممكن أن تكون على الإسلام الصحيح وعلى الطريقة الصحيحة التي يريدها الله منا، وإما أن تكون في الطرف الآخر أولياء لليهود والنصارى. ولاحظوا، يعني أبرز مصاديق هذه الآية وهذا المبدأ المهم ما نعيشه الآن في وقتنا الحاضر. كل من يحارب ولاية الإمام علي تلاحظون كيف أنه يتولى اليهود والنصارى. النظام السعودي، النظام الإماراتي، كل الأنظمة العميلة التي تحارب ولاية الإمام علي تجدونها موالية لليهود والنصارى وتسارع في خدمة اليهود والنصارى، حتى على مستوى الفرد. يعني الولاية هي على مستوى كل إنسان وليس على مستوى الأنظمة فقط. الآن يعني لو نضرب مثلا فقط يعني في موضوعين، مثلا حزب الله في لبنان عندما تولى الإمام علي كيف قاد الانتصارات ضد العدو الإسرائيلي، وهو حزب طبعا لم يكن حتى إمكانيات، لم تكن بيده إمكانيات حتى دولة. الشعب اليمني عندما تولى الإمام علي كيف استطاع أن يعني يبقى في صمود أسطوري ويحقق الانتصارات تلو الانتصارات في وجه أكبر عدوان عالمي على اليمن في هذا التاريخ الحديث. ولعلكم تشاهدون وتسمعون الإخوة المجاهدين في الجبهات كيف يعلنون عن توليهم لله ولرسوله وللإمام علي وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأنا عندما أقول الشعب اليمني لا أقصد فقط أنصار الله، لأن هناك الكثير حتى من قواعد حزب المؤتمر، من الأخوة في الشافعية، من الصوفية، هم كلهم يعني يعملون أو كلهم يتولون الإمام علي، وهذا شيء واضح ومثبت، وكانوا حتى يحتفلون مئات السنوات الماضية بهذا اليوم الأغر. أيضا لاحظوا كيف أن من يدعي أنه باسم الإسلام، باسم السنة، باسم الدفاع عن الصحابة، طبعا وهم بعيدون عن كل هذه الشعارات، كيف أنهم هزموا تماما. يعني الطالبا في أفغانستان، السعودية، كيف أنهم دائما ما يهزمون ومواقفهم لم تشرف الأمة العربية والإسلامية نهائيا. ولذلك في يوم الولاية مهم جدا في تاريخنا الحاضر. ليس صحيح أنه هذا موضوع يعني كأنه ديني بعيد، لا، إنما هو مرتبط بمصير الأمة، مرتبط بمستقبل الأمة، مرتبط بكل واقع الأمة. اليوم المرتزقة الذين يقاتلون مع العدوان من يوالون؟ سواء شعروا أم لم يشعروا يوالون أمريكا وإسرائيل، لأن النظام السعودي هو مجرد عبد للأمريكيين وهو مجرد مأمور للأمريكيين. وبالتالي لاحظوا لو أنهم يتولون الإمام علي هل سيقاتلون مع العدوان؟ لا. يعني هذه القضية لها آثار حتى في حياتنا، لها آثار في موقفك أنت أيها الإنسان، في كل مواقفك، في كل حدث يحدث خلال الصراع بين الحق والباطل له أثر في مواقفك، له أثر في تصرفاتك، في حكمتك، في نظرتك حتى للأمور. السيد القائد يوم أمس يقول الولاية ليست مجرد فكرة خاصة وصناعة مذهبية صنعتها طائفة معينة من أبناء الأمة، لا. يعني البعض يحاول أن يصور أنه يوم الولاية جوبها الحوثيين ولا جاء من إيران ولا، هذا غير صحيح، غير صحيح تماما. في كل، تحدث السيد عبد الملك، في كل الطوائف الإنسانية، اليهودية، النصرانية، كل حتى الإسلامية يطبقون مبدأ الولاية، يطبقون مبدأ الولاية. لكن عندما نتحدث عن ولاية الإمام علي هنا تكون حساسية. وهنا السيد القائد حفظه الله تحدث يوم أمس عندما قال والله يعصمك من الناس، يعني الموضوع فيه حساسية والموضوع مهم، ولذلك تكفل الله الذي تكفل بأن تكون الولاية في الإمام علي وأن تكون العصمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله من عدم الاستهزاء به، من عدم النيل من كدره صلى الله عليه وعلى آله، لأن الموضوع خطير، ولذلك تكفل الله والله يعصمك من الناس. ولا زالت هذه الآية كذلك يعني عصمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك لاحظوا لا أحد يستطيع أن يطعن في هذا الحديث نهائيا. كل فرق الأمة العربية الإسلامية بمختلف طوائفهم السنة والشيعة متفقون على هذا الحديث، إنما هناك اختلافات فرعية مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. الولاية لها الأثر الكبير في مواقفنا، في تحركاتنا، خاصة ونحن في هذا الصراع الكبير بين الحق والباطل، بين أمريكا وإسرائيل وما يمثله وما تمثله الثقافة القرآنية والمسيرة القرآنية من صراع مع هذا الباطل الكبير. وبالتالي فالولاية هي معنى الاقتداء، المنهج الذي تسير عليه. وكما تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن الإمام علي عليه السلام يعني ليست ولايته سلطة تنتهي بمجرد أن يموت، لا، يقول السيد القائد بل ولاية اقتداء واهتداء تبقي الأمة مرتبطة بها على مدى الزمن في كل الأجيال، وتبقى الأمة معنية بالالتفاف الدائم إلى علي عليه السلام لتستفيد من علي كيف كان علي في كل مراحل حياته وفي كل مراحل دوره الكبير في الإسلام. يعني الآن الجيش واللجان الشعبية عندما يستمدون قوتهم وصمودهم وإباءهم من شجاعة الإمام علي الذي فتح خيبر، الذي هزم عمرو بن ود العامري، يعني من شجاعة يعني الكرار عليه السلام. وهناك الكثير من الفوائد التي نستطيع، والقيم والمبادئ التي نستطيع أن نستلهمها من هذا القائد الرباني الإمام علي عليه السلام، الذي يعتبر تلميذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله، وولايته امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. فوضى واشتباكات بين ميليشيات الاحتلال في عدن. عيدروس الزبيدي الإمارات استخدمتنا كورقة وعملت لمصلحتها. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ثقافة الولاية في القرآن تمنع الطغاة والظالمين من التحكم بالأمة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.